نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال: أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. وللعمرة ثلاثة أركان، هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بيان لأركان الحج، ثم واجبات الحج، ثم مستحبات الحج. فالحج له أركان وله واجبات وله مستحبات، ومر معنا أيضا شروط الحج، وهذه أمور مهم أن يعرفها الحاج حتى يؤدي هذه الطاعة متمما لها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الحج له أركان وله واجبات، والركن هو ما يجب الإتيان به ولا يجبره شيء، ليس هناك شيء يجبره، لا دم ولا غيره. أما الواجب فهو ما يجب الإتيان به، وإذا لم يأتي به يوجد ما يجبره، مثل أركان الصلاة وواجبات الصلاة. فأركان الصلاة لا يجبرها شيء، لا يجبرها سجود السهو، أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو. وأركان الحج لا يجبرها شيء، لكن واجبات الحج تجبر بدم، تجبر بدم، ذبيحة تذبح لفقراء الحرم، مثل ما سيأتي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. والمراد بالنسك أي الواجبات. المستحبات إذا تركت فات أجرها، ولا تجبر بشيء لكن يفوت الأجر. وأما الأركان إذا لم تأتي فليس هناك ما يجبرها، لا بد أن يؤتى بها. بينما واجبات الحج إذا ترك شيء منها فإنها تجبر بدم، أي شاة تذبح وتقدم لفقراء الحرم. العمرة لها ثلاثة أركان، وهي الإحرام والطواف والسعي، وهذه نفسها أيضا أركان للحج. أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، وهي نفسها أيضا أركان للحج، ويزيد الحج عليها بركن رابع وهو الوقوف بعرفة، وهو الوقوف بعرفة، كما سيأتي معنا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة. فإذن العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي. والحج له أربعة أركان: الإحرام والطواف والسعي، وهذه يشترك فيها مع العمرة، ويزيد بأمر الرابع وهو الوقوف بعرفة. نعم.
قال حفظه الله: والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له عقد أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. والطواف طواف الإفاضة.
هذا الركن، هذا الركن الأول، هذا الركن الأول من أركان الحج، وهو أيضا ركن في العمرة، وهو الإحرام. والمراد بالإحرام عقد النية، والنية محلها القلب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمن أركان الحج عقد نية في القلب، عقد نية في القلب بأداء هذا النسك. عقد النية هذا من أركان الحج. أما عقد هذه النية في الميقات فهذا من الواجبات كما سيأتي لاحقا، لكن عقد النية هذا من أركان الحج، لا بد في الحج من نية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يذهب الإنسان إلى مكة ويذهب إلى عرفات ويذهب إلى مزدلفة ويتنقل بين هذه المشاعر، ولا يكون حاجا إلا إذا نوى وعقد نية الحج، عقد نية الحج. فعقد النية هذا من أركان الحج، والنية كما تقدم محلها القلب، لا يشرع التلفظ بها: نويت أن أحج بيت الله إلى آخره، هذا لا يشرع، بل عده العلماء رحمهم الله تعالى من البدع المحدثة. فالنية محلها القلب، لكن يشرع له في الميقات أن يهل وملبيا بالنسك الذي أراد، تمتعا أو قرانا أو إفراد، فبأن يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة قارنا بينهما. يشرع له أن يهل بالنسك الذي أراد، لكن النية، النية محلها القلب، يعقدها في قلبه، وعقد النية هذا من أركان الحج. نعم.
قال حفظه الله: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، والحديث عن عائشة، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا. ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء.
نعم، الطواف الذي هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ويسمى هذا الطواف الذي هو ركن من أركان الإفاضة، ركن من أركان الحج، يسمى طواف الإفاضة لأنه يأتي بعدها، يأتي بعد الإفاضة من عرفات ثم من مزدلفة. فإذا أفاض من عرفات ثم أفاض من مزدلفة بعد ذلك يأتي هذا الركن العظيم من أركان الحج، ولهذا يسمى طواف الإفاضة. هذا الطواف ركن من أركان الحج. والحج فيه ثلاث أطوفة: طواف القدوم وهو مستحب، وطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وطواف الوداع في التمام وواجب من واجبات الحج كما سيأتي البيان. وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة صفية رضي الله عنها لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حابستنا هي، أي أحابستنا هي، هذا يفيد أن هذا الطواف لا بد منه، ولو لم تطف لحبستهم حتى تطهر ثم تؤدي. هذا الذي لا يؤدى أو لا يتم الحج إلا به. فقوله حابستنا هي، أي أحابستنا هي في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. نعم.
قال حفظه الله: والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال: في بداية المجتهد أجمع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، هذا فيه بيان أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة هذان ركنان للعمرة لا بد منهما. فالعمرة هي زيارة البيت، العمرة الزيارة، زيارة البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، ولا تتحقق هذه الزيارة إلا بهذين الأمرين: بالطواف ببيت الله وبالسعي بين الصفا والمروة، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم.
قال حفظه الله:
وقول ابن عمر لما سئل عن السعي وهل له أن يجامع قبله، يعني قبل أن يتم عمرته، فذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا فيه تحقيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، فيهتدى بهديه ويتأسى بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
قال حفظه الله: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكان
بضم الميم،
إلا معروف بن مشكان، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق، وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة: قالت لعمري ما حج من لم يسع بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.
السعي كما تقدم هو ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، وموطن السعي في العمرة بعد الطواف، إذا وصل المعتمر مكة وطاف بالبيت سبعا يأتي بالسعي بين الصفا والمروة بعد الطواف. وأما موطن السعي في الحج فهو إن كان الحج تمتع فإنه يكون بعد طواف الإفاضة، هذا موطنه، إذا كان تمتع فإنه يكون بعد طواف الإفاضة. وأما إن كان الحج حج قران أو إفراد فإن الحاج مخير، إن شاء أن يأتي به بعد طواف القدوم، إذا وصل إلى مكة وطاف طواف القدوم، وعرفنا أن طواف القدوم سنة ومستحب وليس بركن ولا واجب، فإما أن يطوف يعني يأتي بهذا الطواف بعد طواف القدوم، أو أن يؤخره بعد طواف الزيارة طواف الإفاضة، له هذا أو هذا. فإن أتى به بعد طواف القدوم فقد أدى هذا الركن، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. نعم. عائشة رضي الله عنها تقول: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا فيه أن هذا السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، وأن الحج لا يتم إلا به. نعم.
قال حفظه الله: والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة.
وقبله
قال: وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء.
نعم.
والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.
نعم، الوقوف بعرفة هذا من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. الحج عرفة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ومن وقف في عرفة ساعة من الليل أو نهار، من الليل أي ليلة جمع ليلة مزدلفة، أو نهار أي في يوم عرفة وعشية عرفة، فمن أدرك الوقوف ساعة من ليل أو نهار تحقق هذا الركن، تحقق هذا الركن الذي لا يتم الحج إلا به. فإن فاته هذا الوقوف فلم يدرك وقوفا بعرفة لا بالليل ولا بالنهار، فإن الحج حينئذ يكون قد فاته، لأن الحج عرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما سئل كيف الحج قال الحج عرفة، يدل على أن الحج ركن من أركان الحج، ويدل أيضا على أن عرفة الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ويدل أيضا على أهمية الوقوف وعظم شأنه، وأن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالوقوف بعرفة ينبغي أن يعظم هذا اليوم، وأن يعمره بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن ومناجاة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم.
نعم، يعني الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يجبره شيء إذا فات أو لم يؤت به، أما الواجب ففي الحج فإنه إن لم يؤت به فإنه يجبر بدم. وسيأتي معنا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك نسكا فعليه دم. نعم.
قال: لا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم.
نعم، يعني هذا الدم الذي هو الشاة التي تذبح لا بد أن تذبح في مكة، لا يجزي أن يذبحها في مكان آخر، بل تذبح في مكة وتطعم فقراء الحرم، ولا يأكل منها صاحبها شيئا، بخلاف الهدي، هدي التمتع، هدي التمتع يأكل منه ويهدي ويطعم. أما دم الجبران، هذا يسمى دم جبران، هذا الدم لا يأكل منه، وإنما يكون خالصا كله لفقراء الحرم.
قال حفظه الله: لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح.
ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من نسي من نسكه شيئا، من نسي من نسكه شيئا. هنا يعني نتأمل، هل المراد بالنسك المنسي هنا نسيه، هل المراد به الركن؟ الركن لا يجبر، الركن لا يجبر بدم، لا بد أن يؤتى به، مثل الصلاة، الصلاة لو ترك منها ركنا ما يغني عن أن يسجد سجدتين للسهو، لو ترك ركعة أو سجدة من سجود الصلاة ثم سجد السجدتين قال تجبر هذا الذي تركته؟ قال لا, لا يجبر الركن شيء. أيضا الحج, الحج أركانه الأربعة إذا ترك منها شيء لا يجبره شيء, لا بد أن يؤتى به, ولا يتم الحج مثل ما مر معنا في أثر عائشة لا يتم الحج إلا به. فإذا قول ابن عباس من نسي نسكا من نسكه شيء أو تركه ليس المراد الركن, لأن الركن لا يجبره شيء, وليس المراد المستحب من الأنساك, لأن المستحبات إن أتى بها أجر وإن لم يأتي بها لا شيء عليه. فبقي الواجب, واجبات الحج سبعة كما سيأتي البيان. هذه الواجبات السبعة إن ترك الحاج منها شيئا أو نسيه فعليه أن يجبره بدم, مثل ما قال ابن عباس من نسي من نسك شيئا أو تركه فليهرق دما, أي فليذبح شاة تطعم لفقراء الحرم ولا يطعم منها صاحبها شيء كما تقدم.
قال والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول إحرام من الميقات, لأن الإحرام من الميقات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة, فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها.
عرفنا فيما سبق أن الإحرام الذي هو عقد النية من حيث هو ركن من أركان الحج, لكن كون هذه النية تعقد في الميقات هذا من واجبات الحج. فمرة أخرى الإحرام الذي هو عقد النية من حيث هو ركن من أركان الحج, وأن تعقد هذه النية في الميقات المواقيت المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام هذا من واجبات الحج. فلو أن رجلا مر بالميقات وتجاوزه, وبعد أن تجاوز الميقات عقد النية تنعقد, لكن ما الذي فوت؟ فوت واجبا من واجبات حجه, نيته انعقدت أتى بالركن لكنه فوت واجبا من واجبات حجه, وهو أن تعقد النية في الميقات, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن. إذن لابد أن تعقد النية في المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم, لابد أن تعقد في الميقات. فمن تجاوز الميقات ولم يعقد النية فهو بين أمرين, إما أن يرجع للميقات وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله ليعقد النية من الميقات فيؤدي هذا الواجب من واجبات حجة إتماما لحجة, فإن لم يرجع وعقد النية من مكانه الذي قد وصل إليه ومضى مؤديا حجه فإن نيته تنعقد لكن قد فوت واجبا من واجبات حجه. نعم.
قال الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة, لقول الله عز وجل لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون, ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين، قال وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة.
نعم، هذا الواجب الثاني من واجبات الحج والعمرة الحلق أو التقصير، على التخير بينهما، الحاج والمعتمر مخير بين أن يحلق أو يقصر، محلقين رؤوسكم ومقصرين، يفعل هذا أو هذا، لكن الحلق أولى، الحلق أولى، لأنه في الآية قدم، والتقديم يدل على الأولوية والأفضلية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة، فمن حلق فاز بهذه الدعوات العظيمة المباركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 للمحلقين. نعم.
قال حفظه الله: الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة إلى الغروب، وقف بعرفة إلى غروب الشمس، لم يزل واقفا متحريا الدعاء والمناجات والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس. وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. فهذا الوقوف إلى الغروب من واجبات الحج. أما الوقوف بعرفة من حيث هو، هذا من الأركان كما تقدم. ولهذا لو أن رجلا بعد أن صلى الظهر والعصر وجلس ساعة أو ساعتين ثم مضى إلى مزدلفة قبل الغروب بوقت، مضى إلى مزدلفة قبل الغروب بوقت، أيكون قد أدى ركن الحج أو لم يؤده؟ أداه، أدى ركن الحج وأتى به، لأنه وقف ساعة مثل ما تقدم في الحديث الأول، ساعة من ليل أو نهار حصل الركن، لكنه فوت واجبا من واجبات حجه، وهو أن يقف إلى أن تغرب الشمس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني، وقال: لتأخذوا عني. ومر معنا ابن عمر ماذا قال لما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيجب على الحاج أن يقف بعرفات إلى أن تغرب الشمس، فإن خرج من عرفات قبل الغروب يكون قد أتى بركن الحج الذي هو الوقوف بعرفة، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم، لا بد أن يجبره بدم شاة تذبح لفقراء الحرم جبرا لهذا الواجب الذي ترك. نعم.
قال حفظه الله: الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإضافة إلى منى في آخر الليل رواه بالإفاضة إلى منى في آخر الليل رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص.
هذا الركن أو نعم هذا الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمزدلفة ليلة جمع ليلة مزدلفة. فنبينا عليه الصلاة والسلام بات تلك الليلة في مزدلفة وصلى فيها الفجر وبقي يذكر الله بعد الفجر فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فبقي عليه الصلاة والسلام بات تلك الليلة في مزدلفة وصلى فيها الفجر وبعد الفجر بقي يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن أسفر قبل أن تطلع الشمس. ذهب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى عرفات. تلك الليلة رخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل يعني بعد منتصف الليل رخص لهم. هذا الترخيص يدل على أن الأمر واجب لأن المستحب إن أتي به المرء ثيب وإن لم يؤت به لم يضره. لكن هنا طلب الرخصة فرخص عليه الصلاة والسلام لهم رخص للصبيان والضعفة رخص لهم فهذا الترخيص يدل على أن الأمر واجب. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة ليلة جمع ليلة مزدلفة هذا من واجبات الحج عملا بقول الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم.
قال حفظه الله: الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونها في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه.
هذا الواجب الخامس من واجبات الحج رمي الجمار يوم النحر ترمى جمرة العقبة فقط وأيام التشريق ترمى الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة. وهذا الرمي من واجبات الحج هذا الرمي للجمار من واجبات الحج. فأما جمرة العقبة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحى وقال في حق من رماها في المساء لا حرج. فعرف أن هذا كل وقت للرمي. إن الرمى في الضحى وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أخرها إلى المساء يوم النحر لا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله من رمى بعدما أمسى قال لا حرج لا حرج. فعلم أن جمرة العقبة رميها في اليوم كله، في الصباح والظهر والعصر، هذا كل وقت، كل ذلك وقت للرمي، كل وقت للرمي. وأما الجمار الثلاث التي ترمى في أيام التشريق فكما جاء في الحديث قال وأما بعد، يعني في الجمار التي بعد، فإذا زالت الشمس، وأما بعد يعني في أيام التشريق الثلاثة فإذا زالت الشمس، أي أن الرمي يكون بعد فيها يكون بعد الزوال. وفيه أيضا حديث ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ومما يدل على أن الرمي، رمي الجمار، من واجبات الحج ما يتعلق بالترخيص للرعاة في أن يجمعوا يومين في يوم، يومين من أيام التشريق يجمعوا رميهما في يوم، لو كان ليس بواجب لرخص لهم، لكن من باب التيسير عليهم والتخفيف رخص لهم في أن يرموا اليومين في يوم واحد، ولو كان أمرا مستحبا وليس بواجب لا أعفوا منه، لأنه لا يضرهم ترك المستحب، وإنما الذي يضر وترك الواجب هو الذي تكون فيه الرخصة. نعم.
قال حفظه الله: السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك ما تدعو الحاجة إليه
في ذلك،
ومثل السقاة والرعاة في ذلك ما تدعو الحاجة
من
تدعو الحاجة إلى بقائه في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.
نعم، هذا أيضا واجب من واجبات الحج العظيمة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد التأخر وهو أفضل، والمبيت لليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، ولا حرج عليه، لا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لمن اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه وعمل على تكميل حجه وتتميمه محققا في حجه تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا المبيت ليالي التشريق لليلتين للمتعجل وثلاث ليالي للمتأخر، هذا من واجبات الحج. ومن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات وقال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة أن يبيتوا بمكة، رخص لهم في ترك المبيت في مزدلفة، رخص لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك. وعرفنا أن الرخصة لا تكون إلا في أمر واجب. نعم.
قال حفظه الله: السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: اخرجوا، رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة.
هذا الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع. وطواف الوداع هو آخر الأعمال، آخر الأعمال، مثل ما أنه يفتتح الحج بالطواف بالبيت، فإنه يختتم بالطواف بالبيت، بحيث يكون آخر عهد المرء في مكة هو بيت الله، يكون آخر عهد في مكة هو بيت الله. وكان الناس ينصرفون في كل وجه، ينصرفون في كل وجه، منهم بعد الجمرة يمشي إلى جهته، ومنهم من يمشي من منى، ومنهم ينصرفون في كل وجه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي بالبيت، بحيث يطوف سبعة أشواط ثم ينصرف. فهذا الطواف، طواف الوداع، من واجبات الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت سبعا في آخر حجه، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يكون البيت هو آخر العهد، مثل ما في حديث ابن عباس قال: أمر الناس، أي أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابي إذا قال أمر الناس أو أمرنا، فالآمر هو الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض. ومثل الحائض النفس، مثل الحائض النفس. وقد تقدم معنا في قصة صفية لما قال: حابستنا هي، وذكر لها أنها طافت الإفاضة، قال: اخرجوا. فهذا يدل على أن للحائض والنفس رخصة، وأن الوداع لا يحبسهم، لا يحبسهم، بل رخص لها في 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 عدم الاتيان به للعذر الذي هو معه، لا يحبسها بأن تبقى إلى أن تطهر، بل تذهب لها رخصة في ذلك. هذه واجبات الحج سبعة، ومن قبلها أركان الحج أربعة كما تقدم. وسيأتي معنا المستحبات، وهي كثيرة وعديدة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول: من خاف، إذا خاف الحاج أن لا يدرك مزدلفة قبل منتصف الليل، هل يجوز له أن يصلي المغرب مع العشاء جمع تقديم في عرفة؟
المغرب والعشاء الأفضل أن تصلى في مزدلفة كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، أن تصلى في مزدلفة، لكن من قدمها مثل كثير من الناس لا يتمكن بسبب الزحام الآن وتأخر تحرك الباصات، ربما في بعض المخيمات لا يتحرك الباص أصلا من عرفات إلا بعد العشاء بوقت، فإذا صلاها لأنه يخشى لا يدرك أن يصليها في مزدلفة لا حرج عليه، لكن من حيث الأفضل أن تصلى في مزدلفة، فإن خشي ألا يدرك فصلاها في عرفات أو صلاها أيضا في الطريق إلى عرفات فلا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: من أتى إلى مكة للعمرة فقط ثم أراد الخروج هل عليه طواف الوداع؟
الوداع واجب في الحج فقط، طواف الوداع واجب في الحج، وأما العمرة فليس فيها وداع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للحاج أن يبقى في مكة بعد طواف الوداع مدة طويلة؟
إذا ودع فليكن الوداع هو آخر العهد، فإن كان له حاجة في مكة من تسوق أو مصالح يريد أن يقضيها أو نحو ذلك فليقضي مصالحه ولينهي ما يحتاج إليه، ثم بعد ذلك يودع فينصرف حتى يكون الوداع آخر العهد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من رمى جمرة العقبة والجمار الثلاث ليلا؟
جمرة العقبة في حق المتعجل في الانصراف من مزدلفة لا حرج عليه أن يرمي قبل الفجر، السنة أن يكون الرمي في الضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رخص لهم فلا حرج في أن يرمي قبل الفجر من يوم النحر، قبل الفجر من يوم النحر. وأما أيام التشريق فإن وقت الرمي فيه موسع من بعد الزوال ويستمر بعد الغروب، فإن لم يتيسر له أن يرمي في بعد الزوال أو بعد العصر فله أن يرمي بعد غروب الشمس أو حتى بعد العشاء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، هل الاستغفار يكون عند الإفاضة من عرفة أو من مزدلفة؟
هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطاعات عموما هو الاستغفار في تمامها، والاستغفار في تمام الطاعة في جبر لما قد يكون فيها من نقص أو نحو ذلك، ولهذا شرع للمصلي بعد الصلاة أن يستغفر ثلاثا، وهكذا في أواخر الحج، في أواخر الحج يكثر من الاستغفار كما يدل لذلك هذه الآية الكريمة وهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل على من طاف الوداع طواف الوداع أن يسعى بالصفا والمروة؟
عليه سعي إن لم يأتي بسعي الحج، إن لم يأتي بسعي الحج، أما إذا كان قد جاء بسعي الحج بعد طواف الإفاضة فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط وينصرف بدون سعي، وإن كان لم يأتي بسعي الحج فلابد أن يأتي به، وإذا أتى به بعد الوداع وانصرف لا حرج عليه ولا يؤثر على أن آخر عهده بالبيت. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.